بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فحديثنا وصول متوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير الإمام البغوي رحمه الله تعالى، والمسمى بمعالم التنزيل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البغوي رحمه الله: سورة النمل مكية. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم: تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون، أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. قال طاسيم: قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو اسم من أسماء الله تعالى، وقد سبق الكلام في حروف الهجاء. تلك آيات القرآن،
أي هذه الأحرف ليس لها في نفسها معنى، فالطاء والسين والميم والنون والصاد والقاف ليس لها معاني في نفسها على الصحيح، وإنما هذه إشارة إلى أن القرآن مكون ومؤلف من هذه الأحرف العربية التي ينطق بها العرب. فالقرآن قد نزل بلسان عربي مبين، والله سبحانه وتعالى تحدى الخليقة أن يأتوا بصورة من مثله وبعشر صور وبشيء منه، فعجزوا عن ذلك. فهذه الأحرف إشارة إلى القرآن، ولهذا كثيرا ما يأتي ذكر القرآن بعد هذه الأحرف: ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل، ألف لام ميم راء كتاب أنزل، وهكذا. نعم، تلك آيات الكتاب.
نعم. تلك آيات القرآن، أي هذه آيات القرآن، وكتاب مبين، أي وآيات كتاب مبين، هدى وبشرى.
هنا أيضا إشارة بعد الأحرف مقطعة هذه إلى القرآن: طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، هذه سورة النمل. فهذا دليل على أن المراد من هذه الأحرف أنه هو الإشارة إلى القرآن، وأنه بلسان عربي مبين بنفس الأحرف التي تنطقونها، ومع ذلك تعجزون أن تأتوا بمثله. نعم.
هدى وبشرى للمؤمنين،
وهذا من رحمة الله بهم ومن الإعذار، فقد أنزل عليهم كتابا هو بلسانهم لم يكن عبرانيا ولا سريانيا، وإنما كان هذا الكتاب بلسانهم. والأمر الثاني أنه أرسل رسولا من أنفسهم، يعرفون نسبه ويعرفون سيرته. فما الذي ينقصكم إذن؟ رسول تعرفونه ولغة تنطقون به، وأنتم أهل الفصاحة واللغة وأربابها وأساتذتها، تعلمون الفرق بين كلام البشر وبين كلام غيرهم. ولهذا كلهم في قارة أنفسهم يعلمون أن البشر لا يقولون ذلك، لأنهم أدرى الناس بهذا، فهم أهل فصاحة وبيان ما يعجزون عنها، ألانها الله لهم كما ألان الحديد لداود عليه السلام. متى ما أراد الواحد استدعاء شيء استدعاه، لأنه طبيعته وسليقته. نعم.
هدى وبشرى للمؤمنين، يعني هدى هو هدى من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون، أي يترددون فيها متحيرين.
وهذا من أعظم العقوبات، أن يزين الله سبحانه وتعالى للضال سعيه والمنحرف سبيله وطريقه، فيحسب أنه يحسن صنعا، كما قال سبحانه وتعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هذه عقوبة الاستدراج، هذه عقوبة فقدان البصيرة، أصعب شيء يا أخوان. ولهذا كان المبتدع أشد من العاصي. لماذا؟ لأن العاصي يعلم أنه عاصي، الزاني يعلم أنه زاني ويقول اللهم تب علي، والذي يشرب الخمور ويتاجر في المخدرات يعلم أنه يهلك نفسه ويهلك أمته بهذا، ولهذا لا تجد واحد من هؤلاء يرفع رأسه إلا عربيدا لا قيمة له، لكن ما تكلم صاحب مخدرات ولا صاحب دخان ولا صاحب معاصي إلا ويقول يا شيخ ادعو لي الله يتوب علي، ادعو لي أعملي بس، والله ابتلاء يا شيخ ابتلاء، والله عارف إنها لا تنفع. إن كلمت من يبيع الدخان أو من يشرب الدخان أو تكلمت معي واحد من هؤلاء يقول لك هذا الكلام، لكن إن تكلمت مع صوفي ليلة ونهار يقول مدد يا بدوي، وإن تكلمت مع إخواني وإن تكلمت مع أشعري وإن تكلمت مع أي طائفة من هذه الطوائف يحاربك ويواجهك ويعارضك ويتهمك بالضلال المبين، لأنه يحسب أنه يحسن صنعا، يحسب أنه هو الإسلام الذي كان عليه النبي والصحابة، وأنه لا يصح من الإسلام إلا هو. ولهذا مصطلح الجماعة الأم مصطلح ثار على هذه الجماعات كلها، كل جماعات تدعي أنها الجماعة الأم، الجماعة الأم التي ينبغي للناس أن يفهموا الإسلام بفهمها. فهذا من أعظم العقوبات، عقوبة الاستدراج من أعظم العقوبات. ولهذا دائما نقول يا إخواني الإنسان يتهم نفسه ويراجع نفسه مراجعة الشريك الشحيح، هل فعلا أنا ممن استدرجت؟ هل فعلا أنا واحد من هؤلاء؟ ما داعش بتقول إحنا الإسلام، تنظيم القاعدة يقول إحنا الإسلام، شوف داعش تنظيم القاعدة أحد إخوانكم جيب لي مقال يوم مبشر، الحقيقة مبشر وليس جديدا عنا عمن يعرف السنة، كما قال صلى الله عليه وسلم كلما خرج قرن إيه فهو وأن هؤلاء لا يزالون مختلفين، ونحن نعلم هذا ضابط ولا يا إخوان، أهل الأهواء في فرقة الاختلاف ولا يمكن يثبتوا على منهج واحد، لكن يولدون معا ثم بعد ذلك يقاتل بعضهم بعض. هذا ما قال لواحد من تنظيم القاعدة جبهة النصرة المسؤول الشرعي العام في جبهة النصرة وقائد عمليات المنطقة الشرقية، وزعوها على بعضهم، بيرد على مين؟ بيرد على داعش، على المتحدث لهم النطق الرسمي طه فلاح اللي هو ملقب نفسه بالعدناني، يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبيه الهدى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، عادي الناس كلها بتقول كده إلا الروافض. وبعد فهذه تعليقة مختصرة على ما قاله ناطق إيه؟ ناطق داعش، ناطق الأزارقة، ناطق الأزارقة الرسمي طه فلاح ملقب نفسه بالعدنانية، ووصفهم بالأزارقة هو من باب الاشتراك وليس المطابقة، لكون الأزارقة يعفون عن الكذب كمان، مو بأزارقة حدوى القدرة بالقدرة، إنما أزارقة من باب فقط الاشتراك لا من باب المطابقة، فرحم الله الأزارقة عنده فإنهم يعفون عن الكذب. خرج ذلك الناطق عادته يتباكى وتظلم وتشكى ويقول محصله أنه لا إسلام إلا معه وفي معسكره، وسبق أنه كان يطعن في قضية الجهاد بالتعريض، لكنه اليوم كشر عن أنيابه وقال ما كان يبطنه، وكذا كل باطني قد ينطق يوما بما أضمر، إلى غير ذلك ننظر فيه وإن شاء الله لعلنا نقرأه كمنا عليكم. لكن شوف الشاهد الآن صار بعدما كانوا معا وبعدما كانوا في جبهة واحدة صار هذا يرد على هذا ويقول هؤلاء هم الأزارقة، تماما كالأوائل الأزارقة والصفرية والنجدية وكل نفس المسألة، وخرجوا من رحم واحد ثم صاروا محكمة وطوائف عديدة، طوائف عديدة يختلفون، منهم من يكفر بالصغر ومنهم من يكفر بالكبير، منهم من كذا ومنهم من كذا إلى غير ذلك. هكذا هذه طبيعة يا إخواني، هذه معروفة يا إخواني، إذا تركت الهداية تركت الصراط المستقيم فليس إلا التفرق والاختلاف والتجرزم، طير تهبط من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، فليس إلا هذا. لكن أهل السنة والجماعة لا يختلفون لا يتناقضون، وهذا هو الإسلام، الإسلام الصحيح الذي يرهب العالم كله، ولو لم يتخذ مدفعا ولا صاروخا ولا نوويا ولا نوويا. وأعظم دليل وكاشف يكشف لك إذا كنت على الصراط المستقيم أو على انحراف هو المنهج الذي تستقي منه طريقتك، ما هو هذا المنهج؟ وما كتبه؟ ومن أئمته؟ إن كانت كتبه هي كتب السلف، وإن كانت أئمته الأئمة السلفيين، وإذا كان ارتباطك بأكابر الزمان ومن سبقهم فاعلم أنك على الخير. أما إذا انحرفت عن هذه الثلاثية من أئمة السلف وكتب السلف وأكابر العصر، لازم أكابر العصر، لازم لا بد وحتما أكابر العصر، أكابر عصر في الطريقة والمنهاج، كما قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. في كل زمان علماء مهديون لا بد أن نتبع أثرهم، وإن كان الأوائل المهديون الأوائل هم إليهم المرجع، ومن بعدهم العلماء المهديون على طريقتهم على منهجهم. لكن أين أنا من العلماء المعاصرين؟ لا تتكلم دائما عن القديم، فمن الذي عرفك بالقديم؟ لا تتكلم دائما عن السلف وفقط، تقول السلف وفقط، لأن هذه مرجعية قد يقول الناس جميعا بها في الجملة والعموم: على منهج السلف، على منهج السلف، على منهج السلف. لكن من عرفك بمنهج السلف؟ عرفك بمنهج السلف هؤلاء العلماء إلى كابر. فإذا كنت ضد هؤلاء العلماء وكنت خارجا عن منهج هؤلاء، فاعلم أنك لست على منهج الأوائل، لأنك لا يمكن أن تفهم منهج الأوائل إلا عبر هؤلاء العلماء الذين سهلوه، هذبوه، قدموه، قعدوه، أصلوه، أسقطوه على الواقع، فأسقطت هذه الأصول على الفروع. لكن أن تفهم فهم الأوائل من غير هؤلاء، بل وأنت معارض لهؤلاء، فاعلم أنك على انحراف. النجاة، كل النجاة في أن تتبع الأوائل، نعم، لكن من الذي يأخذ بيديك؟ فإذا عققت والدك فلن تكون بارا بجدك. تقول: جدي. لكن أين والدك قبل أن يكون جدك؟ فإذا كنت عاقا لوالدك الذي يطعمك والذي يقوم عليك والذي ينفق عليك نفقة مباشرة والذي تخالطه ويخالطك وتساكنه ويساكنك، إذا كنت عاقا بوالدك فكيف تتشدق دائما بجدي جدي جدي؟ فأنت لجدك أعق، ولكنك لا تعي ولا تعقل. فلا بد، لا بد أن نرتبط بالأكابر، أكابر العصر، أكابر الزمان، الذين نقوا هذه العقيدة مما التصق بها ووضحوها لنا وعرفونا. لولاهم لكنا كالبهائم. من الذي عرفنا وأعطانا المعلومة سهلة؟ هؤلاء. فلا تنفصل وترفع شعار السلف 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 وأنت تخالف علماء زمانك من الأكابر. لا يا إخواني، لا يا إخواني، ما في فارق. فإن هؤلاء العلماء هم الذين عرفونا بمنهج الأوائل. أرجو أن تنتبه لمثل هذه المسائل، لأن الإنسان قد يرفع شعارا معينا وقد يكون صادقا في رفعه، لكن لا يحسن الطريق الصحيح إليه، لا يحسن الطريق إليه. فلابد الإنسان أن يعي جيدا جيدا، وأن يفقه جيدا، وأن يفهم جيدا طرق طريق الحق ووسيلته وأدلته ووصايا علمائه. فإن الأمة لا يمكن تنفصل عن الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. قال سبحانه صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. إذن في ارتباط بين هذه الطائفة في هذا الزمان وبين الطائفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعش منكم بعدي فصار اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. هذه الطائفة وتتبقى. فإذا انفصلت عن طائفة زمانك، طائفة الناجية الفرقة المنصورة، إذا انفصلت عنها فيعني أنك منفصل عن الأوائل، ولكنك لا تعي ولا تعلم. فأين أنا من أكابر الزمان والعصر؟ أين أنا من ابن باز؟ أين أنا من الألباني؟ أين أنا من العذيمين؟ أين أنا من الفوزان؟ وإن خالفت هؤلاء أو بعض هؤلاء في مسائل فرعية، في مسائل زلت فيها أقدام كما هو شأن الأئمة، قد يكون في مسألة زل فيها الواحد من هؤلاء وأنت لا تتابعه فيه، لكن هذا لا يعني أنه عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وأن هؤلاء تبع لهذه السنة. وكما أن هؤلاء كان يقال الواحد في المسألة كما قال ابن عباس: أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. وإذا كانوا في زمان قال فيهم أحمد عجبت القوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا للقول سفيان. وإذا كان في زمان يقول قائلهم إذا صح الحديث فهو مذهبي إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط. وإذا كان في زمان يراجع الواحد ويرجع علم الفرق بين الواحد كمسألة كمسائل وبين المنهج كعام. فمن خرج عن منهج ابن باز ومنهج الألباني ومنهج العثيمين ومنهج الفوزان ومنهج هؤلاء الأكابر في ربط الأمة بمنهج السلف الصالح والترضي عن أئمتها ونشر كتبها, من خرج عن هذا المنهاج فإنه إما داعشي وإما قاعدي وإما إخواني وإما تبليغي وإما وإن ظن أنه يحسن صنعا فتلك عقوبة عظيمة, عقوبة الاستدراج. فراجع نفسك أنا الآن, ما الكتاب الذي أقرأه, من الإمام الذي أتبعه, هل في كتاب داعش, هل في كتاب فكري لإنسان مشبوء أبو فلان العدني وأبو فلان الزرقاوي وأبو فلان مادري الأثري وأبو فلان كذا, كل هؤلاء الذين لا تعرف هويتهم يا إخواني, إنما هي فكرة تظهر في رأس الواحد ثم يطبقها في الواقع والوجود فتتحول إلى جماعة وإلى طائفة. أين أنت من هذا المنهج الصافي الخالص الصادق؟ فلابد الإنسان أن يراجع نفسه. يخشى الإنسان أنه يكون وحيدا من هؤلاء يا إخواني, يخشى ليه أنا مش العدن يا إخواني, ليه أنا مش بلادي, ليش أنا ما لست والظاهر, ليه ما كل هؤلاء يظنون أنهم الإسلام الصحيح. لابد أراجع نفسي, لازم أراجع نفسي. وهناك كواشف والحمد لله جلية, يعني أنا أضع لكم المسألة صعبة لكن أقول كاشفها سهل يا إخواني, لأن المنهج السلفي يتميز بأمور. واحد, أن منبعه صافي ما في كدر. اثنان, أنه ليس عميقا بل ترى عمقه وقاع من قريب, ليس بعيدا غائرا لا تنال قط أو تنالك مخاطر إذا أردت أن تصل إلى عمقه. لا يا إخواني, يتميز هذا المنهج بصفاء المشرب, كأن ماء ليس موجود. شوف, كأنه غير موجود. تنظر هل في البركة ماء من شدة صفائه, في ماء قد تشك بهذا, في ماء من شدة صفائه. الأمر الثاني أنه ليس غائرا وإنما هو متناول يديك إذا أردت. كتاب سنة فهم السلف الصالح, فهم السلف الأم, فتراه سهلا إذا أردت أن تضع يدك تغترف منه كأنهار الجنة يا إخوان, ليست عميقة إنما أنهار تسري تجري وكؤوسها موجودة وأكوابها موضوعة. ولربما إذا صدقت مع الله وأحسنت المسلك والطريق ربما رفعت لك هذه الأكواب وتلك الكؤوس ترفع نفسها إليك. قطوف هذا المنهج مذللة, فاكهته غير مقطوعة ولا ممنوعة, مسائله حور خيرات حسان كأنهن بيض مكنون كأنهن الياقوت والمرجان. يقوم عليها نبي الإسلام وأئمة الدين بعده يسقونك منه, ومن شرب من هذا المنهج على مسلك صحيح وعلى نية صادقة فإنه لا يظمأ بعده أبدا ولا يحتاج إلى منهج حراف قط, لأن الحمد لله السنة أغنته وهو بإذن الله تبارك وتعالى دائم عليه مقيم عليه لا يبغون عنها حولا حتى يلقون ربا كريما في الجنة يتلذذون بالنظر إلى وجهه في غير فتنة مضرة ولا فتنة مضرة, من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة, والحمد لله. فهذا المنهج منهج عظيم لا لبس فيه ولا غموض قط يا إخواني, الحمد لله منهج صافي المشرب ما في كدر أبدا. وإنه قريب في متناول كل من يراه. فطالما أنك مع أكابر زمانك وعصرك لما تطعن في هؤلاء، وطالما أنك موصول بسلفك الصالح عبر هذه الكتب التي عبرت القنطرة والتي زكتها الأمة. ولهذا يا أخواني لماذا نقرأ ابن حجر والنووي والخطابي وهؤلاء؟ لماذا ما زلنا نحن مصرين على أن نقرأ لهؤلاء رغم وجود بعض الزلات؟ لأن هذا منهج علمائنا، لأن هذا منهج الطائفة المنصورة والفرقة الناجية. لن أحرق فتح الباري، لأن من الذي أوصى بحرقه؟ من الذي أوصى بحرقه؟ لن أحرق شرح النووي، لأن من الذي أوصى بحرقه؟ أنا مع طائفة المنصورة وفرقة الناجية، أنا مع أكابري. من انفصل عنهم ومن طعن فيهم فإنه لا يمكن أن يكون قط على منهجهم وعلى طريقتهم، ولا يمكن أن يكون من طائفة المنصورة الفرقة الناجية. فانتبهوا إلى ما يسمى بعقوبة الاستدراج هذه يا أخوان. إذا كان هناك استدراج بالنعم فهناك استدراج بالفهوم. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بيوته أخذناهم بغتة. كذلك أيضا فلما نسي هؤلاء ما ذكروا به فتح الله عليهم باب ضلالة وباب انحراف، فصاروا يأخذون بهذه الضلالة والانحراف ويحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالله المستعان. ونسأل الله أن يربط على قلوبنا وأن يرزقك وأن يرزقنا وإياكم فهما لهذه السنة وأخذا لها عن طريق أئمتها وأكابرها وكتبها، فلا يزال الإنسان يا إخواني في قوة وفي حصانة ما كان يرتبط بالكتاب السلفي وبالإمام السلفي وبالعالم السلفي. إن زلت قدمه في مسألة، والله يا إخوانا حتى لو في مسألة من مسائل الاعتقاد لكن لعدم بلوغ النص له، فهذا يرجى له خير. من ذا الذي عصم حتى تعصم أنت؟ لكن حسبك أنك متى ما عرفت الحق رجعت إليه وأنبت إلى الله سبحانه وتعالى وتعبدت الله سبحانه وتعالى بالسير في هذا الطريق العظيم المبارك والحمد لله. أيوة دكتور. عليه من الله ما يستحق. صار يكلم الأمة. طب لماذا لا يكلم الأمة بكلام الرسول؟ من الذي قال لعن الله اليهود النصارى تأخذ قبور أنبيائه مساجد؟ أليس النبي نبيا؟ ثم ندع الفهم لعائشة. تقول عائشة يحذر ما صنعه، يعني يحذر أن تصنع هذه الأمة بقبره ما صنعت اليهود بقبور أنبياء. فعندنا نص نبوي وعندنا الفهم الصحابي، إذن ماذا نريد بعد ذلك؟ ثم هو يقول وما القبر، هو نفسه يقول وما القبر، وكأنه جاء يعني بعلم غزير يعني بشيء. وما القبر يا أخي؟ ما القبر؟ القبر هكذا. ويقول النبي نهى عن الصلاة في القبر. طيب ما القبر؟ النبي نهى عن الصلاة في النبي نهى عن الصلاة إلى القبور كما عند مسلم حديث عمر في الغنم، ونهى عن البناء على القبور. لماذا لا يذكر هذا الحديث؟ أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، أولئك شرار الخلق عند الله. فعلى ما لا يستدل بهذه الأحاديث؟ ألا إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بها مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. لماذا لا يتخذ هذا ليقول بهذه الأحاديث؟ فيترك كلام النبي ويحتج بما فعل بقبر النبي بعد عصر النبي وعصر الصحابة. هذا هو زائغ القلب. ثم قوله تعالى قال الذين غلبوا عليهم لنتخذن عليهم مسجدا، هذا من دول؟ صحابة ولا هذا ولا دول أنبياء؟ ولا هذا مذموم ولا هذا محمود؟ النبي يقول عن الله الذين صرت تأخذ قبور أنبياء المساجد وعليه فإن هؤلاء الذين تأخذوا ذلك خالفوا. ولهذا كثير من السلف قال هؤلاء أهل السطوة أهل القوة الذين قالوا لا بني علي مسجد، وليس أهل الإيمان وليس أهل الإسلام وليس أهل التوحيد، لأنه لا يقال هذه شريعة من كان قبلنا، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى تأخذ قبورا بمساجد، يعني لم يكن في شريعة موسى ولا في شريعة عيسى ولا في شريعة أحد من هؤلاء الأنبياء، لم يكن في شريعة بناء القبور على المساجد، ولهذا لا يقال تلك شريعة قد سبقت. فعلامة تستدل بهذا وتترك كلام النبي الحي بين ظهرانيك لا تستدل به، وتأخذ مسألة تعريف القبر وكأن المسألة في القبر، هذا كلام هذا الرجل، مسألة محصورة في النهي عن أن تصلي في القبر، لكن إلى القبر غير موجود عنه، على القبر البناء غير موجود عنده، لأن لا يجرؤ أن يتكلم بهذا، لا يجرؤ أن يتكلم بهذا، ومع ذلك يدعي أن هؤلاء إنما هم أغبياء لا يفهمون، هو الذكي وغيره الغبي، الذي استدل بالسنة غبي، وهو الذي استدل بعقله ومحض صوفيته هذا هو الذكي. هذا الذي نقول عن الإخوان اللي هو يقول الله عز وجل إن الذين يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم. نعم.
أولئك الذين لهم سوء العذاب شدة العذاب في الدنيا بالقتل والأسر ببدر، وهم في الآخرة هم الأخسرون، لأنهم خسروا أنفسهم وأهليهم وصاروا إلى النار. وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن وتلقى،
يعني كأنما أخذ رحمه الله من قول أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم خاسرون هم الأخسرون، ففصل بين هذا العذاب وبين ما يكون في الآخرة، فما بقي إلى أن يكون عذابا في الدنيا. أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم الأخسرون، إذن العذاب هذا حاصل في الدنيا، وما العذاب الذي يحصل في الدنيا؟ عذاب الهزائم وتسليط المسلمين عليهم والقتل والتشريد. نعم.
وإنك لتلقى القرآن،
وفوق ذلك في الآخرة هم الأخسرون. نعم.
وإنك لتلقى القرآن، أي تؤتى القرآن وتلقى، من لدن حكيم عليم، أي وحيا من عند الله الحكيم العليم.
هذا رد على الأشاعرة الذين يقولون بأن كلام الله هو المعنى القائم بالنفس، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، وعلى أن هذا القرآن كلام ربي سبحانه وتعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، هذه عقيدتنا في القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. نعم.
قال تعالى إذ قال موسى
لأهله، إذن هذا القرآن من لدن إيه؟ حكيم عليم، مش من لدن أصوات في الهوى خلقها الله عز وجل وأضافها لنفسه إضافة تشريف، ولا خلق الله في كائنات، خلق الله كلاما في الشجرة، خلق الله كلاما في كذا، ولا هو معنى قائم بالنفس، عبر جبريل عما في نفس الله سبحانه وتعالى، وإنما هو هذا القرآن، وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم، هذا القرآن تكلم الله عز وجل به حقيقة ثم نزل به جبريل الروح الأمين على قلبك، فجبريل هو الذي نزل به، ليس جبريل هو الذي تكلم به، جبريل هو الذي نزل به، نزل بهذا القرآن وبلغه إياك. نعم.
قال تعالى إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين. قوله عز وجل إذ قال موسى لأهله، أي واذكر يا محمد إذ قال موسى لأهله في مسيره من مدين إلى مصر إني آنست نارا، أي أبصرت نارا، سآتيكم منها بخبر، أي امكثوا مكانكم سآتيكم بخبر عن الطريق، وكان قد ترك الطريق، أو آتيكم بشهاب قبس، قرأ أهل الكوفة بشهاب بالتنوين، جعلوا القبس نعتا للشهاب، وقرأ الآخرون بلا تنوين على الإضافة، وهو إضافة الشيء إلى نفسه، لأن الشهاب والقبس متقاربان في المعنى، وهو العود الذي في أحد طرفيه نار وليس في الطرف الآخر نار. وقال بعضهم الشهاب هو شيء ذو نور مثل العمود، والعرب تسمي كل أبيض ذي نور شهابا، والقبس القطعة من النار، لعلكم تصطلون تستدفئون من البرد، وكان ذلك في شدة الشتاء. فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها، أي بورك على من في النار أو في من في النار. والعرب تقوله تقول باركه الله وبارك فيه وبارك عليه بمعنى واحد. وقال قوم البركة راجعة إلى موسى والملائكة، معناه بورك في من طلب النار وهو موسى عليه السلام ومن حولها وهم الملائكة الذين حول النار، ومعناه بورك فيك يا موسى وفي الملائكة الذين حول النار. وهذا تحية من عند الله عز وجل لموسى بالبركة، كما حي إبراهيم على ألسنة الملائكة حين دخلوا عليه فقالوا رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. ومذهب أكثر المفسرين أن المراد بالنار النور، ذكر بلفظ النار لأن موسى حسبه نارا، ومن في النار هم الملائكة، وذلك أن النور الذي رآه موسى عليه السلام كان فيه ملائكة لهم زجل بالتقديس والتسبيح، ومن حولها هو موسى لأنه كان بالقرب منها ولم يكن فيها. وقيل من في النار ومن حولها جميعا الملائكة، وقيل من في النار موسى ومن حولها الملائكة، وموسى وإن لم يكن في النار كان قريبا منها،
يعني في النور. نعم.
كما يقال بلغ فلان المنزل إذا قرب منه وإن لم يبلغه بعد. وذهب بعضهم إلى أن البركة راجعة إلى النار، وروى مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال معناه بوركة النار. وروى سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت أبي يقرأ بوركة النار ومن حولها، ومن قد تأتي بمعنى ما كقوله تعالى فمنهم من يمشي على بطنه، وما قد يكون صلة في الكلام كقوله جند ما هنالك، ومعناه بورك في النار وفي من حولها وهم الملائكة وموسى عليه السلام. وسمى النار مباركة كما سمى البقعة مباركة فقال في البقعة المباركة،
وهذا دل على أن البركة من الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يبارك في الأعيان، فالبركة منه سبحانه وتعالى. نعم.
وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك
كما بارك في حجر كالحجر الأسود، وبارك في بلد كمكة، وبارك في أعيان كالأنبياء، فالله عز وجل منه البركة. نعم.
وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن في قوله بورك من في النار، يعني قدس من في النار وهو الله، عنا به نفسه على معنى أنه نادى موسى منها وأسمعه كلامه من جهتها، كما روي أنه مكتوب في التوراة جاء الله من سيناء وأشرف من ساعين واستعلى من جبال فاران، فمجيئه من سيناء بعثه بعثة موسى منها، ومن ساعين بعثة المسيح منها، ومن جبال فاران بعثة المصطفى منها، وفاران مكة. قيل كان ذلك نوره عز وجل. قال سعيد بن جبير كانت النار بعينها، والنار إحدى حجب الله تعالى كما جاء في الحديث حجابه النار لو كشفها لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. ثم نزه الله نفسه وهو المنزه من كل سوء وعيب، فقال جل ذكره وسبحان الله رب العالمين، ثم تعرف إلى موسى بصفاته فقال يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون. يا موسى إنه
هذا على أن هذا الكلام حقيقة من الله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل كلم موسى وبارك في هذا المكان كما تجلى له ربه سبحانه وتعالى، وكل ذلك من غير مخالطة لشيء من مخلوقاته، فهو سبحانه وتعالى بائن عن خلقه، ولكن كيف ذلك لا نعلم ولا نفقه، فهو سبحانه وتعالى بائن من خلقه، وهو سبحانه وتعالى الذي كلم موسى عليه السلام كلاما حقيقيا، ما خلق كلاما في شجرة ولا خلق كلاما في نار ولا خلق كلاما في كذا، وإنما سمع موسى عليه السلام كلام ربه سبحانه وتعالى سماعا حقيقيا، وكان الكلام له سبحانه وتعالى تكلم به كلاما حقيقيا بحرف وصوت، وهو سبحانه وتعالى الذي تجلى، وهو سبحانه وتعالى على عرشه مستوى، ولا يحل في شيء من مخلوقاته، ولا يقال كيف، ولا يقال كيف، فإن هذا غير معلوم. نعم.
يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، والهاء في قوله إنه عماد وليس بكناية، وقيل هي كناية عن الأمر والشأن، أي الأمر والشأن، أي المعبود أنا. ثم أرى موسى آية على قدرته فقال وألقي عصاك، فلما رآها تهتز وتتحرك كأنها جان، وهي الحية الصغيرة التي يكثر اضطرابها، ولا مدبرا، هرب من الخوف ولم يعقب لم يرجع، يقال عقب فلان إذا رجع، وكل راجع معقب. وقال قتادة ولم يلتفت، فقال الله عز وجل يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، يريد إذا آمنتهم لا يخافون، أما الخوف الذي هو شرط الإيمان فلا يفارقهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا أخشاكم لله.
نعم، الخوف الذي هو شرط الإيمان، الخوف الذي عمل القلوب، هذا لا يفارقهم أبدا. فقول لا تخف خوف الطبيعي، إن لا يخاف لدي المرسلون، إذا أمنتهم لا يخافون. نعم، وهذا خوف لا يقدح في توحيد الإنسان. نعم.
قال تعالى إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، في 9 آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. وقوله إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، واختلف في هذا الاستثناء، قيل هذا إشارة إلى أن موسى حين قتل القبطي خاف من ذلك ثم تاب فقال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال ابن جريج قال الله تعالى لموسى إنما أخفتك لقتلك النفس، وقال معنى الآية لا يخيف الله الأنبياء إلا بذنب يصيبه أحدهم، فإن أصابه أخافه حتى يتوب. فعلى هذا التأويل يكون الاستثناء صحيحا، وتناهى الخبر عن الرسل عند قوله إلا من ظلم، ثم ابتدأ الخبر عن حال من ظلم من الناس كافة. وفي الآية متروك استغني عن ذكره بدلالة الكلام عليه تقديره فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم. وقال بعض العلماء ليس هذا باستثناء من المرسلين، لأنه لا يجوز عليهم الظلم، بل هو استثناء من المتروك في الكلام، معناه لا يخاف لدي المرسلون، إنما الخوف على غيرهم من الظالمين.
بس استثناء منقطع، أي ولكن من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم، ولا يعود الاستثناء على الأنبياء والمرسلين. نعم.
إلا من ظلم ثم تاب، وهذا من الاستثناء المنقطع، معناه لكن من ظلم من سائر الناس فإنه يخاف، فإن تاب وبدل حسنا بعد سوء فإن الله غفور رحيم، يعني يغفر الله له ويزيل الخوف عنه. وقال بعض النحويين إلا ها هنا بمعنى ولا، يعني لا يخاف لدي المرسلون ولا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، يقول لا يخاف لدي المرسلون ولا المذنبون التائبون، كقوله تعالى لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم، يعني ولا الذين ظلموا.
يعني وهذا وجه صح في العربية فهو جيد، لا يخاف لدي المرسلون ولا الذين ظلموا ثم بدلوا حسنا بعد سوء، أو يكون على الاستثناء المنقطع أي ولكن، أو يكون على الاستثناء المتصل، ويكون هذا إشارة إلى موسى لما قتل القبطية قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه هو الغفور الرحيم. نعم.
وأدخل يدك في جيبك، والجيب حيث جيب من القميص، أي قطع، أي قطع. قال أهل التفسير كانت عليه مدرعة من صوف لا كم لها ولا أزرار، فأدخل يده في جيبه وأخرجها فإذا هي تبرق مثل البرق، فذلك قوله تخرج بيضاء من غير سوء من غير برص، في 9 آيات يقول هذه آية من 9 آيات أنت مرسل بهن إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال تعالى فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. قال فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، بينة واضحة يبصر بها، قالوا هذا سحر مبين ظاهر.
فدل هذا على أن الله عز وجل يقيم حججه على خلقه في كل زمان، فالله عز وجل لا يعاقب ولا يؤاخذ إلا بحجة قامت، على البشر، ولذا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسول ورسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فما ما عقوبة إلا بعد إقامة الحجج. من هناك قاعدة السنة والجماعة في التفريق بين النوع والإيه والمعين، وأنه يحكم على الفعل ويحكم على القول بأنه كفر بأنه شرك، لكن يحكم على المعين بهذا الحكم إلى إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع. ولهذا ليس الشرط الوحيد عند السنة والجماعة أن يحصل نطق بكفر، إنما لا بد أن ينطبق هذا على المعين. ولهذا انتبهوا يا إخواني بارك الله فيكم، في مقاطع الآن توزع وفي أشياء على الشبكة العنكبوتية، فإذا أرادوا أن يورطوا واحدا مثلا كرئيس من الرؤساء أو شخصية من الشخصيات أو حتى عالم من العلماء أو إلى آخره، يأتون بعبارات هذه العبارات منفصلة ويأتون بها يوضحون أن هذا الرجل كافر بنطق هذه العبارات وبهذه الأقوال، وهذا كلام باطل. فقد يكون هذا الكلام ملفقا، طيب مع صحته، مع صحته وأنه نطق بالكفر، مع صحته نطق بالكفر، لكن هل يسقط الكفر عليه؟ لا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. نطق بالكفر لكن يعلمه، يعلم بأن هذا كفر، نطق بالكفر قامت عليه الحجة. ولذا بعض الناس قد تأتي تقيم الحجة على كلام له وهذا الكلام باطل، فإذا أردت أن تفهمه وأن تبين له خطورة هذا الكلام وأن هذا الكلام لازم كيت وكيت، فإنه يرد عليك بقوة يقول أنا أتهم بكذا وكذا، ما قصدت هذا ولا إلى آخره، وهذا الكلام ظننته صوابا وظننته إلى غير ذلك. وقد يحمل الإنسان على الكلمة غضب لا يعي ما فيه، ثم بعد ذلك يحصل له إفاقة، وقد يزل لسان الإنسان، وقد يتأول الإنسان، وقد يخطئ إلى غير ذلك. فهذا كله يبين أن الإنسان لابد أن يفرق في المعين هنا بين قوله الكفر وبين انطباق الكفر وإسقاط الكفر عليه، وهذا منهج للسنة والجماعة. ولهذا دائما يا إخوان الكلام في الأعيان لابد يبتعد عنه، هذا كلام خاص بالعلماء والقضاء اللي بيقيم الحجة على هؤلاء الناس هتترتب الأحكام الدنيوية على ذلك، أو كلام العلماء الكبار، ما هو كلام الصغار الواحد يأتي بشيء مقطع ولا يأتي بكلام ولا يقرأ في كتاب فيطلع على عبارة كفرية يقول هذا هو الكفر الصراح، والله هذا هو الكفر الصراح. صحيح العبارة هي الكفر الصراح، لكن المعين تدري ماذا عنده؟ فيه موانع، في شيء اسمه موانع. ولهذا ما قيمة قاعدة توافر الشروط واندفاء الموانع؟ ما قيمة هذه إن لم تكن تتحقق في أرض الواقع وتحقق على يد من؟ على يد العلماء، على يد العلماء، على يد الربانيين. ولا الإنسان قد ينطق بالكفر وقد يقول الكفر لكن لا يسقط الكفر عليه. ولهذا مثل هذه القضية لا ينبغي لطالب العلم أن يلوك بلسانه، ما لك وللمعين، ما لك ولو نطق بالكفر، ما لك وله، ما لك، لم يحاسبك الله عز وجل لماذا لا تكفر فلانا، لكن يحاسبك الله لماذا كفرت فلانا. فمن قال يا أخي يا كافر فقد باء بي أحدهما. ولا ينبغي الإنسان أن يتجرأ يا أخوانا في هذه المواضع. ولهذا ذكرت لكم قصة العلامة العثيمين رحمه الله لما سأله خواص طلابه، لما سأله ويخبرني هذا الطالب الذي سأله العثيمين هو الذي يخبرني بنفسه، أحد إخواننا في بلد يعني إسلامي من المشايخ يعني، هو يخبرني بنفسه لما حصل وأنزل علماء بيان في تكفير صدام، فبيقول احنا في الحرم، فبعض الناس يقول قال لي الشيخ العثيمين لا يكفر صدام، لأن الشيخ العثيمين ما خرج له كلام صريح في هذا يعني مكتوب ينقل وقتها، فقال فيقول أنا ذهبت إلى الشيخ في القصيم لأنه يعني أردت أن أعرف رأي الشيخ في هذا، فيقول فقابلته وسألته يا شيخ أنت تكفر صدام أو لا تكفره؟ فقال الشيخ كفره العلماء، العلماء كفروا. طب أنت شيخ؟ فقال الشيخ لا 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 تشغل بالك بهذا، العلماء أقول لك العلماء كفروه. فإذا كان هذا العالم الذي ينسب الكلام للعلماء والإنسان بقدر مستطاعه وبقدر إمكانه يحاول أن يتخلص من هذا. فكيف إذا كان الإنسان يتمحور حول مقطع ولا حول رسالة ولا حول كتاب ولا حول واحد مغرض قال كلاما أو إلى آخره يكثر به الناس؟ فابتعد عن هذا بارك الله، ابتعد عن هذا. فالشاهد أن الله عز وجل لما يقيم الحجج على الناس ولا يؤاخذ سبحانه وتعالى إلا بعد بيان. قال سبحانه: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة لا لبس فيها. ولهذا قال موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر بصائر. وقال سبحانه: وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا. نعم،
وجحدوا بها.
لحظة، وما ليه؟ طبعا ما التبديع حصانة، مسلم محصن في التكفير والتبديع بل والتفسيق بل والتفسيق. ما فهمت أنت، ما فهمت أنت، ما فهمت المراد. إنما الذي يتكلم في هذا يتكلم بعلم، يتكلم بعلم، يتكلم العلماء ويتكلم من ينقل عن العلماء، من عنده ضابط العلماء، يتكلم من له علم. هذا معنى كلمة العالم، يتكلم من له علم، وليس الواحد يقلد في هذا الباب تقليدا لا يفقه أدلة العلماء ولا يعرف طريقتهم، إنما يتكلم من هو عالم بهذا. أما إذا كان لا يعي لا شرط التبديع ولا يعي حتى كلام العلماء وكذا ثم ينشر ذلك بين الناس من غير معرفة ولا دراية فلا ينبغي له هذا أصلا. فالشاهد أن هذه الأحكام تتبع علما وليس باللازم علم، يعني ما يتكلم عالم بمعنى لازم الفوزان يبدع مثلا وجد غنيم عشان تبدعه، لا، لكن لازم من يبدع وجد غنيم أن يكون عنده علم بهذا التبديع. قال اللي بترتب على أحكام القاضي، القاضي بترتب على أحكام لأنه هيفرق بينه بين زوجته، أحكام المواريث، أحكام كذا، واخد بالك؟ هذا هو. لكن بخلاف أما يعني الأحكام بقى التبديع والتفسيق وكذا ما يحتاج هذا إلى قضاة إنما العلماء. لكن القاضي لأنه بيترتب عليها أحكام، ترتب عليها حكم بالردة مرجع فيه إلى القاضي لأنه هو اللي بيستوفي، زي القصص كده وزي الحدود بنرجع فيها إلى العلماء ولا إلى القضاء؟ إلى القضاء. لكن عند العلماء الضوابط نعم، لكن من الذي سينفذ هذه الأشياء؟ القضاء. عشان كده بنقول في الردة يرجع في ذلك إلى القاضي، إلى العالم، العالم بضوابطه والقاضي بحكمه، زي الحدود تماما. يعني إذا تحكم عليه أصلا بالردة والحكم بالردة يقتضي قتله ويقتضي ترتب الأحكام عليه من ترك الصلاة وترك كذا بأحكام التبديع، هذا يرجع فيه العلماء. ونعني بالعلماء يعني من كان عالما بأمر هذا الرجل وبحال هذا الرجل وقدم الأدلة على ذلك وتوافرت الشروط عنده وانتفت الموانع. فقد يقع في البدعة أيضا ولا يكون مبتدعا، قد يقع في قد يقول البدعة، قد يقول بقول هو من أقوال أهل البدعة ولا يكون مبتدعا. هذا يعرف طلبة العلم الذين عندهم دراية ويعرفه العلماء. إنما أيضا ما نوقف، يعني إذا قلنا العلماء يا أخواني ما نوقف نقول هل بدعوا، فلان هذا يتزرع بها البدع أحيانا. يعني قد يقول لك، تقول مثلا وجد غنيم، تقول مثلا قرضاوي، تقول فلان، يقول لك من الذي بدعوا من العلماء؟ يلا هات لي تبديع الشيخ ابن باز، هات لي تبديع ابن عثيمين، هات لي تبديع فلان، هات لي تبديع علان إلى آخره. يعني أولا الحكم الأحكام ما تؤخذ من مجموع العلماء وليس من جميع العلماء، من مجموع العلماء وليس من جميع العلماء. بمعنى إذا بدعه العالم الموثوق المعتبر ليس باللازم أن العلماء كلهم يبدعون، لأنه العلماء لا يطلعون جميعا على ما قال، إنما هذا العالم اطلع على هذا الكلام وحكم بهذا الحكم فنحن تبع له إذا كان الجرح مفسرا وليس له من ينازعه في هذا. إذا كان الجرح مفسرا تفسيرا صحيحا وليس هناك من يخالفه فإننا يلزمنا تبديع هذا العالم، تبديع هذا العالم، وإلا تركنا أحكام العلماء. يلزمنا تبديع هذا العالم طلبا أنه ماله مخالف، والتبديع هذا تبديع مبني على الجرح المفسر الواضح المعلوم المعروف، وليس باللازم أن يبدعوا عالمان أو ثلاثة أو يبدعوا علماء العصر. ولهذا نقول التبديع هذا يؤخذ من مجموع العلماء لا من جميع العلماء، لأن البعض يشترط هذا. فين العلماء؟ طيب بدعه مثلا الشيخ ربيع لكن ما بدعه ابن باز، ما هو بلازم يودعه ابن باز، ابن باز قد لا يطلع على ما طلع الشيخ ربيع أو العكس. وما قصة سيد قطب عنكم بعيد، فإن بعض العلماء كان لم يطلع على ما عند سيد قطب مثل ما طلع الشيخ ربيع مثلا، فلما خرج كتبه وكذا انتشر أمر هذا الرجل وعرف ما عنده من ضلالات والحرافات. فليس باللازم، أيضا ليس باللازم أن يبدعوا العالم المعروف، لازم يبدعوا شيخ الفوزان أو شيخ ربيع. شيخ الفوزان أو شيخ ربيع لا يعرف وجد غنيم ولا يعرف مثلا بقى وحيد بالي ولا يعرف مش عارف إيه، ما يعرف. يبقى احنا إذن سنتوقف حتى يبدع هؤلاء الأشخاص، وبالتالي إذن لن تصدر أحكام ويبقى الشباب حيارة في هذا الأمر. لكن من بدعهم بالعلم والورع، العلم والورع، أقام تبديعه وأحكام على العلم والورع، قبل كلامه، قبل كلامه إذا كان عالما بذلك. هذا معنى كلمة العالم. عالم يعني ليس بلازم أن يكون عالما كالفوزان، عالما كالشيخ ربيع، عالما كذا، لكن عالما بالحال الذي قد يقف على الشيخ الفوزان، قد يقف على الشيخ الفوزان. فأنت عندك رجل في قريتك مثلا، في قريتك رجل صوفه محترق، تأتي تبدعه يقول لك الإخوة لا 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 ما بدعوا الفوزان، رجل يسب الصحابة، يا رجل يقول مدد بدوي، نقول لا 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 تبدع، حتى تبدع العلماء. من من العلماء بدع فلان هذا؟ من من العلماء؟ من من العلماء لا يبدع لو طلع على حاله؟ من 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 العلماء خالف في قائلة تبديعه؟ هذا رجل كذا وكذا، وأخذنا الحجة وبيناه، أما كنت معي يوما جلسنا معه ليلة الأولى ليلة الثانية كذا كذا، أما أوضحنا أما بينا، خلاص. يبقى ليس بلازم، يبقى محمد نفسه يبدع من عنده في القرية إذا كان عارفا أصول التبديع وكان جرح جرحا قائما على القواعد العلمية. إذن انتبهوا يا أخوان، ما المراد بالعالم؟ العالم بحال هذا الرجل الذي يقيم كلام هذا وأحكامه على قواعد علمية على أدلة شرعية. ها؟ ورقم اثنين، أنه لا يلزم أن يبدع جميع العلماء الشخصة، بل لو بدع العالم الشخصة وكان تبدعه مبنيا على الجرح المفسر ولم يخالفه أحد، لم يأتي أحكام تخالف هذا الحكم، لزمنا قوله ولو كان واحدا. أما إذا اختلف العلماء فمعلوم نلجأ إلى قاعدة الإيه؟ الترجيح، قاعدة الترجيح إذا كان في الشخص جرح وتعديل. نعم نعم. نعم.
عن الفوضى في الأحكام وحماية للمسلمين من أحكام الجهلة والطغاة، أن الحكم بالردة على شخص يقتضي مفارقة زوجته له ومصادرة أمواله وحرمانه من الدس من قريبه وحرمان قريبه.
حد يا إخواني زي بالضبط أي حدود، زي حد السرقة، زي حد كذا، حد يرجع فيه القاضي، القاضي يقول بيستوفي. أنت رأيت رجلا يزني، أنت تقيم الحد؟ أنت رأيت رجلا في كذا، ارفع الأمور إلى القاضي، القاضي هو اللي بيستوفي. لعلك 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 القاضي هو اللي بيستوفي. فده حد ردة. كفر يعني يا إخوان؟ تحكم على كفر معين. يعني مرتد؟ يعني مرتد يا إخواني؟ يعني تنزل بقى عليه أحكام، هذا يقتل، ترتب عليه أحكام أخرى. فدي أمور لا تكون بالظنون ولا بعبارات كذا ولا حتى بكلام صريح، إلا أن تتوافر الشروط وتنتفي الموانع في حق هذا المعين. نعم. وبعدين معروف يا إخوان إنه بعد التكفير يأتي القتل. فأنت قد تكفر شخصا فيأتي واحد يقول خلاص هذا حلال المال والدم. هذا لا يعني أن لا يقع تكفير في الأمة، لا، التكفير موجود، لكن يعطى لأهله وأصحابه الذين هم أضرى به. من الذي يقر لك عملية جراحية ومن الذي يقوم بإجرائها؟ تقول المتخصص الحاذق، ولا أنت تقول لا 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 يمكن. طيب يا أخي أنت لسه تنتظر الطبيب، الرجل يتألم، يلا هات سكين وافتح شوف ايه اللي جوه، يقولك لا 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 لا، يموت عند الطبيب لكن يموت بين يدي الآن مهما كان ألمه، فلن تفعل معه شيئا حتى ترفعه إلى من؟ إلى أهل الاختصاص. فكيف بإكفار المسلم؟ كيف بإكفار المسلم؟ نعم.
وجحدوا بها، أي أنكروا الآيات ولم يقروا أنها من عند الله، واستيقنتها أنفسهم، أي علموا أنها من عند الله. قوله ظلما وعلوا، أي شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى عليه السلام، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.
نعم يكفي. ولذا أخواني شوفوا التساهل في هذه المسائل، مسائل التكفير وكذا، شوفوا لعلكم أن سمعتم بعض الكلام لبعض ما من لا يحسن الكلام في العلم من طلبة، بعض طلبة الآن ولهم كلام هذا، وهذا الكلام منشور على الصفحات، يكفر كل المشايخ، يكفر كل الناس، قل دعاة السلفية في مصر وكذا، ولا زنادقة، وحكم بكفرهم بالأعيان، فلان هذا كافر معين، حتى ولو كان هذا منحرف وهذا كذا، لكن تكفير لا. يعني أنت الآن تحكم بالتكفير على مشايخ الحزبين؟ لا، بل تدافع عن هذا التكفير، لأنك تدافع عن قضية شرعية، ما تدافع عن شخص، تدافع عن قضية شرعية. قل مبتدع، قل ضال، قل منحرف بالدليل، لكن كافر، لكن لا يبالي هؤلاء، فلان هذا الكافر وفلان هذا الكافر، يا الله، وكأنه بيقطع جاتوه ولا ايه ده، عادي جدا جدا. كان واحد عطس فحمد الله، عطس فحمد الله. طب دول يا اخواني بدأوا بايه؟ بدأوا بهذه المسألة القليلة، لا ده فلان الفلاني هذا كافر، القبوري هذا، طيب يبقى من لم يكفر كافر فهو كافر. ولهذا صاروا يقول هذا فلان لم يكفر فلانا، لم يكفر علانا. لا، لابد من إقامة حجج، لازم من إقامة حجج، فقد ينطق الإنسان بالكفر ولا يكون كافرا، قد ينطق ينطق بالكفر وهو مكره، ينطق بالكفر وهو مخطئ، ينطق بالكفر وهو جاهل.